بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للقائنا الذي بدأنا به يوم أمس مع سماحة الشيخ الغزي هنا في منتدى الوفاء من العاصمة البلجيكية بروكسل، نستمر في هذا اللقاء ونرحب أولا بسماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وزهراء.
نبتدئ من حيث انتهينا يوم أمس مع السؤال الذي طرحه الأخ محمد. يريد نسمع السؤال أخ محمد.
شيخنا، ما هو المطلوب منا كشيعة لأهل البيت عليهم السلام في خضم هذه التغيرات التي نراها تتوالى وتتسارع بكل العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. نحن لم نستكمل حديثنا في اللقاء المتقدم، توالى الحديث في جهات مختلفة إلى أن وصلنا إلى سؤالك الذي طرحته الآن. مشكلتنا في واقعنا الشيعي على الأقل في أجوائنا الدينية، مثلما قلت في اللقاء المتقدم من أن حديثي وخطابي أوجهه إلى الواقع الديني الشيعي، فما كل الواقع الشيعي بواقع متدين، وهذه القضية نعرفها جميعا. فحديثنا هنا وبشكل عام أتحدث عن خطابي وحديثي في برامجي ودروسي ومحاضراتي، إنني أوجه خطابي إلى الواقع الشيعي الديني بشكل خاص، إذ أنني لا أتوقع أن أجد آذانا صاغية لهذا الحديث خارج الواقع الشيعي الديني، بل إنني لا أجد آذانا صاغية في الواقع الشيعي الديني، خصوصا في الواقع الرسمي الديني، وفي من يلتفون حول هذا الواقع الرسمي الديني في وسطنا الشيعي، وهم الغالبية العظمى في مجتمعنا الشيعي في أمتنا الشيعية، بأي تعبير تريد أن تعبر. سؤالك ربما يسلط الضوء على جهة معينة من واقعنا الشيعي فيما يرتبط بهذه التغيرات السياسية والاجتماعية على اختلاف أشكالها وأنحائها في منطقة الشرق الأوسط التي هي منطقة النواة بالنسبة للمشروع المهدوي. وكثيرا ما أستعمل هذا التعبير منطقة الظهور، المنطقة التي تتضح فيها علائم الظهور وإرهاصات الظهور بشكل واضح، قد لا تظهر تلك العلامات ولا تتجلى بشكل بين في سائر مناطق العالم. مشكلتنا أكبر من هذه العناوين، مشكلتنا في العقل الشيعي الجمعي. نحن إذا أردنا أن نناقش مسألة الإصلاح مسألة التغيير مسألة التطوير في واقعنا الشيعي ليس مهما العنوان، سواء اتخذنا هذا العنوان الإصلاح أو التغيير أو التطوير. الأمم تتغير حين يتغير عقلها الجمعي، نحن بين أيدينا وبين أيدي البشرية جمعاء تجربة العالم الغربي، إنما تغير العالم الغربي على الأقل على المستوى الدنيوي في إعمار الأرض وفي احترام الإنسان وفي نظام الحياة اليومي وحتى في سن القوانين وفي أنظمة الحكم. هذا التغير الواضح والذي لم يكن كذلك إذا ما رجعنا إلى دراسة التاريخ الأوروبي وحتى التاريخ الأمريكي ما قبل الثورة الفرنسية، قد لا يكون عندنا تركيز على الثورة الأمريكية وهي سابقة تاريخيا. الثورة الأمريكية سبقت الثورة الفرنسية، لكنها لم تحدث تأثيرا كبيرا في كل العالم بسبب البعد الجغرافي. الثورة الفرنسية أحدثت تغييرا كبيرا خصوصا في العالم القديم، ما يسمى بالعالم القديم، وما يسمى بالعالم القديم يعني القارات القديمة التي نعرفها قبل أن تكتشف القارات الجديدة. فأوضاع الأوروبيين كانت بشكل سيء جدا، ولا أريد الحديث عن تاريخهم وأوضاعهم السابقة. التغير الذي حدث كان بسبب إعادة بناء العقل الغربي، أعيد بناء العقل الغربي. لا أريد أن أناقش هذه المسألة في بعدها الإيجابي أو في بعدها السلبي، ولكن التغيير حدث بسبب إعادة بناء وتشكيل العقل الجمعي الغربي، فحدث هذا التغير الهائل في الواقع الأوروبي على الأقل على المستوى الدنيوي مثل ما بينت قبل قليل. في واقعنا الشيعي إن لم يحدث إعادة تركيب وبناء للعقل الجمعي الشيعي وفقا لمذاق الكتاب والعترة، فلن يكون هناك مجال للحديث عن أي مشروع يمكننا أن نقوم به، ولا مجال لسؤالك هذا ولا للأسئلة الأخرى المشابهة لهذا السؤال. ستكون الإجابة عن هذا السؤال وعن أمثاله من الأسئلة لا معنى لها على أرض الواقع، مجرد تسطير كلام. بأي جواب أجبتك أنا أو غيري سيبقى هذا الجواب كلاما في كلام لا حقيقة له على أرض الواقع، إنما يتغير الواقع حينما تتغير بنية العقل الشيعي الجمعي. والذي يغير بنية العقل الشيعي الجمعي حينما تتغير المواد الواصلة إلى هذا العقل الجمعي في منابعها الأصلية. من الذي يكون العقل الجمعي الشيعي؟ الذي يكون العقل الجمعي الشيعي هو ما تنتجه النخبة. النخبة في كل مجتمع تختلف طبيعتها عن النخبة في مجتمع آخر. نحن نتحدث عن واقعنا، واقعنا الشيعي الديني يستلهم كل متبنيات عقله وكل مضمون ثقافته من النخبة الدينية. يمكن أن تكون هناك مصادر أخرى لتكوين العقل الجمعي الشيعي، لكنها ستكون ضعيفة بالقياس إلى النخبة الدينية التي يعتقد بها الشيعة عموما. وبالتشخيص، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي التي تضخ في العقل الشيعي مواد بنائه، وهي التي تركبه وتوجهه كما تريد، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه المسألة بكل تفاصيلها، هناك برنامج مفصل وهو الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة، عنوانه العقل الشيعي، موجود بكل حلقاته وتفاصيله على الشبكة العنكبوتية، موجود على الإنترنت حلقات مفصلة تتناول هذا الموضوع بهذا العنوان: العقل الشيعي. النخبة هي التي تمد العقل الجمعي الشيعي، والنخبة هي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ومشكلة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على الأقل من وجهة نظري، ربما يختلف معي الآخرون، على الأقل من وجهة نظري المؤسسة تشكل تشيعا في واقعنا لا علاقة له بالتشيع لعلي وآل علي. هناك في واقعنا نحن الذين نصف أنفسنا بأننا شيعة للعترة الطاهرة، هناك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي، وهو رهين وحبيس ومخزون في كتب حديثهم وفي كتب تفسيرهم للقرآن، لا في كتب تفسير مراجع الشيعة للقرآن، في كتب تفسير أهل البيت للقرآن. هناك تشيع محبوس في مضامين أدعيتهم المفصلة وزياراتهم التي تشتمل على جليل المعاني ودقيق الأسرار العقائدية. هناك تشيع حبيس في هذه المصادر لا وجود له على أرض الواقع، وهناك تشيع يتحرك في واقع الأمة الشيعية، تشيع بناه مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. إنه التشيع للمراجع، إنه التشيع للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بهذا الواقع تضخ ما تضخ في العقل الجمعي الشيعي حتى تكون للشيعة عقل هو في حالة منافرة في أبجدياته وفي أسسه وفي أصوله مع الثقافة الحقيقية لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما لم ننظف العقل الشيعي من هذا الفكر الأعوج الذي ضخته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في العقل الجمعي الشيعي، ما لم ننظف العقل الشيعي، ما لم نطهر هذا العقل وفي الوقت نفسه نحاول أن نعيد تركيبه بحسب الممكن وفقا لمنهج الكتاب والعترة، كل كلام عن الإصلاح أو عن التغيير أو عن التطوير أو عن أي أمر يمكننا أن نقوم به لا معنى له، لأننا حتى لو أحسننا في موقفنا، حتى لو أحسننا في عملنا بشكل شخصي، فإننا كالذي يزرع في أرض غيره، زراعة صحيحة ولكنها في أرض الغير، وإننا كالذي يربي ولد غيره وهو يريد أن يجعل منه ولدا له، مرة يربي الإنسان ولد غيره وهو لا يريد أن يجعله ولدا له، ذلك شيء آخر، ولكن يربي الإنسان ولد غيره ويريد أن يجعل منه ولدا له فلن يتحقق هذا الأمر، فإننا سنتحرك في اتجاه خائب وليس بصائب. البداية لابد أن تكون من هنا، من تنظيف العقل الجمعي الشيعي من قذارات الفكر الناصبي ومن تطهيره من كل هذه الأوساخ التي جاءت بها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر مراجعنا الكبار منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه كثيرا ولا أريد أن أطيل الحديث عنه في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء الموجز والمختصر، لكنني أذكركم بالحكاية التي ذكرتها في حديثنا وفي لقائنا يوم أمس، حكاية ابن المرجع الكبير في النجف وهو حي موجود مع صديقه الذي جاءه مستبشرا بأنه قد عمم ولده الذي كان في مقتبل عمره، في مقتبل أيام شبابه، الذي كان صغير السن، فماذا كان الجواب؟ من أنك حطمت حياة هذا الولد. إذا كان رئيس الحوزة أو من رؤساء الحوزة، لا أريد أن أشخصن الحديث، ليس مهما، إنني أتحدث عن الظاهرة، وإلا إذا كنت أريد أن أشخصن الحكاية فإنني سأذكر الاسم لا أبالي، لكنني لا أريد أن أشخصن الحديث، نحن نتحدث عن ظاهرة. فإذا كان رئيس الحوزة، رئيس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمي أو من هو من رؤسائها، إذا كان يتعامل مع العمامة ومع المعمم بهذا المنطق، فماذا نتوقع من هذه المؤسسة من نتاج أو من إنتاج على مستوى الأشخاص أو على مستوى الفكر والثقافة؟ فإذا كان الرئيس يعد العمامة وسيلة من وسائل التكسب والترزق، حين قال له من أن أولادنا يختلفون عن ولدك، من أن أولادي يختلفون عن ولدك لأن هناك من يوفر لهم الحياة الغنية المرفهة الكريمة. العمامة صارت عنوانا للترزق والتكسب في نظر رئيس المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذا الذي يتعمم لم يقيمه على أن هذا اللباس هو لباس العلم والتقوى كما يقال، وإنما قيمه من هذه الجهة، من أنه لن يكسب مالا كثيرا بهذه العمامة. فماذا نتوقع من مؤسسة هذا هو حالها؟ وإنني لا أتحدث عن شيء في الماضي، إنني أتحدث عن حقيقة موجودة على أرض الواقع. نخبة هذا حالها، مع الإشكال الكبير على فكرها، ولكن هذا هو حالها. فماذا نتوقع من هذه المؤسسة الفاشلة أن تضخ في مخزن العقل الشيعي؟ نحن في حالة تيه، وفي حالة خراب، وفي حالة فشل واضح جدا. وبالمناسبة في مجالسهم الخاصة، في مجالس رموز الحوزة في النجف الخاصة، يتحدثون بمثل هذا الحديث، يتحدثون عن الفشل، يتحدثون عن التيه. هذا الكلام يدور، لكنهم لا يخرجون هذا الكلام إلى الشارع. الناس الذين في الشارع لا يسمعون هذا الكلام. وهذه القضية يتحسس بها الجميع في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. مشكلتنا كبيرة جدا. كنا نعمل في شيء وليس في هذه الأيام. كنا نبني آمالا على الأجواء الحسينية في واقعنا الشيعي. كنا نأمل أن تكون هذه الأجواء حاضنة حسينية مثلما أراد الحسين، ومثلما أرادت العترة الطاهرة، أن تكون الأجواء الحسينية حاضنة إلى حد ما، إلى حد ما تقارب ما يريده أئمتنا. أنا شخصيا، وأتحدث عن موقفي الشخصي، كنت أبذل قصارى جهدي في هذا الاتجاه من الثمانينات، وأنا أبذل قصارى جهدي في هذا الاتجاه. ولا أريد أن أتحدث عن أي أمر قمت به أو عن أي نشاط مارسته، ولكنني كنت في هذه الأجواء. لن أحدثك عن تأريخ عملي هنا، بعد أن تغيرت الأوضاع السياسية في العراق كلكم تعرفون، حدث تغير كبير في الواقع الشيعي في العالم على جميع المستويات بعد التغير السياسي الواضح، بعبارة واضحة، بعد سقوط النظام البعثي الصدامي المجرم في العراق سنة 2003، وبدأ الجو الحسيني ينشأ بوضوح وحماس شديد، خصوصا في السنوات الأولى. أتحدث عن تصوري الشخصي، كنت أبني آمالا على هذا الجو الحسيني والذي كان بمثابة ردة فعل هو، لأن الناس قد حرموا من الأجواء الحسينية أيام النظام البعثي. لا أريد أن أتحدث عن التاريخ هنا، الناس حرموا، الآن الأبواب فتحت لهم، توفرت الإمكانات، تأسست الأجواء الحسينية بحماس واضح واندفاع شديد، وكانت تتحرك بشكل قد يبعث على الأمل أن تتوفر قاعدة شيعية حسينية يمكن أن تنتشر في أوساطها ثقافة العترة الأصيلة، كان يمكن أن يكون ذلك، وكان يمكن أن تشكل قاعدة جماهيرية ضاغطة على المستوى السياسي لو أنها سارت في مسارها الصحيح، فكان يمكن لهذه الجماهير الحسينية أن تشكل ضاغطا على الواقع السياسي في العراق، على الواقع الانتخابي، وكان بإمكان هذه الجماهير أن تفرض شيئا مما تريد، لا أريد أن أقول أن تفرض كل شيء، لكنها أن تفرض شيئا مما تريد لو أنها سارت في المسار الصحيح. مرت السنوات الأولى، ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور، بدأت الأجواء الحسينية تنحدر انحدارا تافها، وأعتقد أن الكثيرين ممن يهمهم هذا الأمر ويراقبون الأجواء الحسينية على جميع المستويات، على مستوى الفضائيات التي تنقل المجالس والنشاطات الحسينية تنقلها نقلا مباشرا، على مستوى النشاطات التي تجري في الحسينيات والهيئات والمواكب، ما يصدر عن الخطباء والشعراء والرواديد، ما يجري حتى في الزيارات الأربعينية التي صارت علامة واضحة في الأجواء الحسينية وأمثال ذلك. الأجواء الحسينية بكل تفاصيلها، الذين يعرفون ما يجري على أرض الواقع بالنسبة للأجواء الحسينية، هناك تفاهة واضحة، هناك انحدار واضح، هناك تفريغ للمحتوى العقائدي والفكري والثقافي الأصيل، هناك وهناك وهناك. أنا لا أريد أن أخذ الحديث بكله من دون أن أستمع إلى تعليقاتكم وإلى أسئلتكم وإلى ما تريدون طرحه في هذا الحوار. إذا كان من أحد لديه تعليق أو سؤال أو إضافة فأنا كلي سمع.
مولاي، من خلال كل ما طرحتموه من تصحيح عقائدي، هل هناك من أمل في أن العقل الشيعي قابل للتغيير أو التغير نحو الاتجاه الصحيح؟
في الأفق المرئي لا أعتقد، لأنني في الحقيقة حين طرحت ما طرحت ولا زلت أطرح في هذا الاتجاه لم أكن معتقدا أن تغييرا ك كبيرا سيتحقق بسبب ما أطرحه الذي يدفعني للحديث بهذه الطريقة التي تتحرك باتجاه معاكس للتيار العام، ولقيت ما لقيت بسبب ذلك هو ما أعتقده من تكليفي الشرعي، ليس أكثر من ذلك. أتمنى أن يحدث تغيير بسبب ما أطرحه أنا، بسبب ما يطرحه غيري، أتمنى أن يكون هذا التغيير، ليس مهما أن يكون بسبب ما طرحته أنا أو بسبب ما يطرحه غيري، المهم أن يكون هناك تغيير باتجاه ما يريده إمام زماننا، باتجاه منطق وثقافة الكتاب والعترة. بحسب الأفق المنظور، بحسب المعطيات على أرض الواقع، في الحقيقة لا ألمس تغييرا حقيقيا. قد يقول قائل، وأنا متأكد من ذلك، من أن كثيرين تأثروا بسبب ما طرحته من البرامج والأفكار والآراء والأحاديث، أنا لا أنكر هذا، لكنني أتحدث عن التغيير الذي يجب أن يكون. أنا لا أتحدث عن تأثر جموع من الشيعة بما طرحته. قد تكون هناك جموع كثيرة تأثرت ورتبت ما رتبت في حياتها من أثر عملي أو عقائدي أو فكري، أنا لا أنكر هذا، لكن هذا لا يرقى إلى المستوى الذي سيحقق التغيير. بالنسبة لي على الأقل لا أعتقد أني أرى في الأفق المنظور، أو على الأقل فيما بقي من حياتي من عمري، لا أعتقد أني سأرى تغييرا بهذا المستوى الذي تتحدث عنه.
هل العقل الجمعي دور في ذلك؟
هو نحن أساسا نتحدث عن العقل الجمعي، لكنني لا أدري ماذا تقصد بسؤالك. نحن أساسا نتحدث عن العقل الجمعي، فإنني قد بدأت كلامي من أن التغيير في واقع الأمة لا يكون إلا إذا استطعنا أن نعيد بناء تركيب العقل الجمعي للأمة. والمراد من العقل الجمعي البديهيات، المفردات، العناوين الرئيسة في الثقافة وفي الأمور التي تدفع الأمة للحركة في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه، موازين التقييم عند الأمة. على سبيل المثال، مثلا هذه المفردة، من أن الأمة إذا أرادت أن تنتخب قائدا دينيا فإنها تبحث عن شيخ هرم كبير في السن. هذه المفردة الثقافية مفردة ثقافية ناصبية، من أين جئنا بها؟ ما هي هذه المفردة التي أنكرت على أساسها خلافة أمير المؤمنين؟ نحن إذا رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بعث في 40، فما كان شيخا هرما، واستشهد في 63 من عمره، ما كان شيخا هرما كبيرا. إذا نظرنا إلى أصحابه الجو العام لأصحابه كانوا دون العشرين، قليل منهم كانت أسنانهم تتجاوز الثلاثين. أصحاب النبي كانت أسنانهم دون العشرين. أصحاب الأئمة، هذه الشخصيات الكبيرة التي نحن ننقل أحاديثها، رواة الحديث، كانت أعمارهم دون العشرين. جابر بن يزيد الجعفي كان عمره دون العشرين. زرارة بن أعين كان عمره دون العشرين. جميل بن درات كان عمره دون العشرين. هشام بن الحكم كان في السنة الخامسة عشرة من عمره. هذه الأسماء الكبيرة التي نقرأ عنها وننقل أحاديثها هم كانوا دون العشرين. أسنان أئمتنا كذلك كانوا في سن الشباب، ابتداء من أمير المؤمنين الزهراء. زهراء استشهدت وهي دون العشرين، وهكذا بقية أئمتنا. هذه الفكرة من أن القائد الديني لا بد أن يكون شيخا هرما فكرة شيطانية، فإنه سيكون حائرا بنفسه، ذاكرته ضعيفة، قدرته على السيطرة على الأمور تكون في غاية الضعف. من أين جئنا بهذه الفكرة؟ لا هي في سيرة نبينا، ولا في سيرة الأئمة، ولا في أصحاب الأئمة، ولا في أحاديث العترة الطاهرة. لا نملك حديثا واحدا يقول لنا من أن الذي ينتخب قائدا للأمة أن يكون شيخا هرما منشغلا بنفسه. أنا في سن متقدم، ولكنني لست في سن شيخوختي، ومع ذلك حين أقارن بين حالتي الآن وما قبل 20 سنة، فإنني سأجد نفسي أشتغل الآن بربع ما كنت أقوم به من نشاط. فماذا لو تقدم بي العمر إلى 10 سنين؟ حتى هذا الربع لن أستطيع أن أقوم به. هذا المنطق الأعوج من أين جئنا به؟ منطق أعوج. النبي صلى الله عليه وآله حين جعل واليه على مكة شابا صغيرا، واحتج أهل مكة، عتاة قريش، واحتجوا من أنه قد نصب علينا، قد أمر علينا شابا صغيرا كأبنائنا، ونحن الكبار ونحن العظماء ونحن ونحن. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ النبي هكذا قال: ليس الأكبر، يعني الأكبر في السن، ليس الأكبر هو الأفضل، وإنما الأفضل هو الأكبر. هذا منطق العقل، وهذا منطق الدين المستقيم، وهذا منطق محمد صلى الله عليه وآله. فمن أين جئنا بهذه المفردة السخيفة في الثقافة الشيعية؟ وهذه مفردة من آلاف من المفردات، أنا لا أتحدث عن كل المفردات هنا، وما جئت بمفردة هي المفردة الأهم، لكنني جئت بمفردة واضحة يتفق الشيعة عليها. من أين جاءوا بهذه المفردة؟ جاءوا بهذه المفردة من فكر السقيفة الناصبي. بهذه المفردة حاربوا عليا، بهذه المفردة تحججوا من أن عليا كان صغير السن، بهذه المفردة الناصبية الفاقدة للقيمة العلمية والقيمة العقلية وبقية الأمور على هذا المنوال. إذا ما أردنا أن نذهب إلى أي مفردة من المفردات التي كونت منها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية العقل الشيعي، فإنها تعود إلى الأجواء الناصبية، مثلما سألتني يوم أمس عن الناصبي وقلت لك من أن تعريف الناصبي عند مراجعنا أخذوه من النواصب، غاية ما في الأمر أنهم فسروا أهل البيت بغير التفسير الذي فسر به المخالفون هذا المصطلح. فحينما قالوا الذي ينصب العداء لأهل البيت بحسب ما هو معروف في الثقافة الشيعية، وإلا أصل المصطلح وأصل الفكرة من هناك أخذت وتركت روايات وأحاديث العترة الطاهرة، وهذه مفردة أيضا أخرى من مفردات العقل الفقهي الشيعي، وعلى هذا فقس. القضية في أي جانب من الجوانب العقائدية أو الفقهية أو الثقافية أو حتى في قراءة التاريخ أو في تفسير القرآن، بل حتى في التحليل السياسي للأحداث السابقة، فإن المفردات والبديهيات والمصطلحات والأسس وموازين التقييم هي في حالة تنافر مع منطق الكتاب والعترة. ربما قد يجدني البعض مغاليا في هذه القضية، أنا أجد نفسي مقصرا لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن الحقيقة التي وصلت إليها، فلربما أنتم وغيركم أيضا لا تصدقون. القضية كبيرة جدا جدا جدا، وأعتقد أن الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى كلام كثير، لذا أقول إذا كان هناك من إضافة أو سؤال أو تعليق فكلي سمع.
ولكن من خلال ما تفضلتم به، إلى أي مدى بلغت سعة الهوة بين العقل الشيعي الجمعي والثقافة ثقافة العترة المحمدية، ثقافة العترة الطاهرة؟
يعني هذا السؤال في الحقيقة لا أستطيع أن أجيب عليه بشكل مختصر وموجز. ما أنت تعلم هناك مئات ومئات من الساعات، أنا ما استطعت أن أغطي هذا الموضوع لحد الآن. يعني أنت الآن لو استمعت إلى برنامجي ملف التنزيل والتأويل، ملف العقل الشيعي، ملف الكتاب الصامت، ملف الكتاب الناطق، ولا زالت البرامج متواصلة، فإن كل هذه البرامج وحتى لو ضاعفتها عشرات المرات لن تغطي الجواب على هذا السؤال. الهوة سحيقة وبعيدة جدا. من خلال كل هذه البرامج التي هي موجودة كما تعلمون، موجودة كلها على الشبكة العنكبوتية، من خلال كل هذه البرامج يمكن للباحث عن الحقيقة أن يتلمس جانبا من هذا المعنى. ما إذا سألتني أنا شخصيا، وأنا أتحدث عن تجربتي الشخصية وعن اطلاعي المحدود بحدود اطلاعي بحدود تجربتي. أنا لا أحكم على كل شيء، وإنما أحكم على ما استطاعت يدي أن تصل إليه، وإنما أحكم على ما استطاعت تجربتي أن تتحرك في مساحته. حينما يسألني كثيرون، وربما أيضا أنتم في السنوات الماضية سألتموني، حينما يسألني أحد عن كتاب في تفسير القرآن وفقا لمنهج أهل البيت، في الحقيقة لا أعرف جوابا على ذلك. الذي أعرفه هناك جوامع للأحاديث التفسيرية، وهذه ما هي بتفسير، هذه جوامع للأحاديث التفسيرية جمعت بشكل مضطرب وبشكل متراكم ركامي، يمكن أن ننتفع منها. ولكن السائل حينما يسأل يريد كتابا مشخصا مميزا تفسر فيه الآيات، في الحقيقة لا أعرف جوابا مع اطلاعي الواسع على المكتبة الشيعية وعلى الكتب والمصنفات التي كتبها وصنفها مراجع الشيعة منذ عصورهم الأولى وإلى يومنا هذا. وحينما يسألونني عن كتاب تبين فيه الأحكام الفقهية الفتوائية وفقا لأحاديث العترة الطاهرة بشكل مختصر يسهل على الشيعي أن يتعامل معه، في الحقيقة لا أجد جوابا. وحينما أسأل عن كتاب في سيرتهم صلوات الله عليهم، وحينما أسأل عن كتاب في بيان عقائدهم، لا نملك كتابا. ما عندنا من الكتب في المكتبة الشيعية، عندنا كتب فيها أحاديث أهل البيت، وهذه الكتب لا يستطيع الشيعة عموما أن يتعاملوا معها، إما لضخامة هذه الكتب، وإما لطريقة الجمع المضطرب والركامي، وإما أن بعض الكتب تتخصص في موضوع معين، ولا يجد الشيعي مراده فيها. وإما في الحقيقة ما وجدت كتابا شيعيا على الأقل من وجهة نظري، أنا أتحدث عن وجهة نظري فيما يرتبط في تفسير القرآن أو في الفقه والفتوى أو في العقائد أو في مقامات أهل البيت أو حتى في الأخلاق والتربية والسلوك، ما عندنا مأخوذ من النواصب ويضاف إليه شيء من حديث العترة الطاهرة، وهذا الذي يضاف يفهم وفقا لسياقات وقواعد الفهم عند النواصب أيضا. المشكلة كبيرة جدا، فعن أي مساحة أو عن أي هوة يتحدث سؤالك؟ في الحقيقة هذا السؤال يصعب الجواب عليه. إذا كان هناك من إضافة أو تعليق.
شيخنا تسمح لي في السؤال، ربما شوية طويل، بس هو يعني حقيقة هذا يعني السؤال يعني دائما يطرح من كثير من الإخوان. السؤال هو أنه مر عالمنا في ثورات وتغييرات كبيرة ومفصلية كان لها الأثر الكبير عما عليه العالم اليوم، وأشير هنا إلى الثورة الفرنسية التي أحدثت تغييرات في المنظومة الفكرية والاجتماعية، والثورة الصناعية التي غيرت كثير من معالم عالمنا المعاصر. وفي العقود الثلاث الأخيرة كان للثورة المعلوماتية اللي قلبت كثير من المفاهيم والقيم الاجتماعية
وقد تأثر عالمنا الإسلامي كغيره من بقية التجمعات فيما حدث في العالم ككل. وكان العالم عالم الإسلامي عالم يعني هو متأثرا بهذه الأمور وليس مؤثرا، فكيف نستطيع أن نجعل يعني الفكر الشيعي مؤثرا وليس متأثرا؟
هو أين هو الفكر الشيعي؟ هل هو الفكر الشيعي الذي كتبه مراجع الشيعة؟ فهو فكر منافر لآل محمد. أحاديث آل محمد تتحدث في جانب، وما يكتبه مراجعنا وعلماؤنا يتحدث في جانب آخر على جميع المستويات. فعن أي فكر شيعي نحن نتحدث؟ عن فكر كتبه مراجعنا يخالف منهج العترة الطاهرة، أم عن فكر آل محمد الذي هو حبيس في كتب الحديث والذي يحتاج الشيعة إلى تغيير جذري كبير حتى يستطيع أن يتعاملوا معه على جميع المستويات؟ الشيعة لا تستطيع أن تعود إلى كتب الحديث ويمكنها أن تتعامل مع كتب الحديث بسهولة ويسر. هذه قضية معقدة، هذا منهج وثقافة بنيت منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، أو على الأقل منذ زمان الشيخ الطوسي، منذ زمان الشيخ الطوسي الذي توفي في القرن الخامس الهجري 460 للهجرة، سنة 460 للهجرة توفي الشيخ الطوسي، ومنذ ذلك الوقت وإلى يومك هذا نحن نذهب بعيدا، تذهب الشيعة بعيدا عن ثقافة الكتاب والعترة، وتكون ثقافة أخرى وفهم آخر. فعن أي فكر نحن نتحدث؟ نحن بحاجة إلى جهد كبير جدا كي نتخلص من هذا الفكر الأعوج، وبعد ذلك نبدأ بتأسيس فكر يستند إلى منطق الكتاب والعترة، وهذا يحتاج إلى فترة زمانية. نحن بحاجة إلى بناء واقعنا الداخلي، لسنا في مستوى أن نفكر كيف نؤثر في الآخرين. نحن بحاجة إلى أن نبني واقعنا الداخلي، الواقع الشيعي الداخلي. إلى الآن نحن في حالة اغتراب وابتعاد شديد جدا عن منهج الكتاب والعترة، فهذا السؤال هنا لا محل له من الإعراب، هذا السؤال لا يطرح هنا، هذا السؤال يطرح فيما لو كان بين أيدينا، لو كان بين أيدينا ثقافة الكتاب والعترة وقصرنا في إيصالها إلى الآخر، يطرح هذا السؤال. نحن أساسا لا نملك ثقافة الكتاب والعترة، نحن نملك ثقافة مسخا ألفت ما بين فكر الأشاعرة والمعتزلة والشافعية والصوفية والقطبية، ونحن في حالة تيه. هذا الكلام قطعا يرفضه المعممون وترفضه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولكن هذه هي الحقيقة. لمن أراد أن يبحث عن الحقيقة هذه هي الحقيقة، وحينما أقول لمن أراد أن يبحث عن الحقيقة فإنني قد وضعت الوثائق والحقائق والدقائق والمصادر والتفاصيل، كل هذا موجود وبتفصيل ممل ومتعب على الشبكة العنكبوتية. من أراد أن يبحث عن الحقيقة يمكنه أن يصل إليها. أسئلة اليوم كلها أسئلة كبيرة، في الحقيقة لا أستطيع أن أجيب عليها، وإنما أجيب عن معان تقع في جانبها، لأن هذه الموضوعات موضوعات مضطردة وواسعة جدا. إذا هناك من سؤال أو تعليق فأنا
شيخنا بخصوص
أتابع معكم.
لما تكلمتم عن تفسير أهل البيت والروايات الموجودة بالكتب الشيعية، هل هذا يعني أنها موجودة بالكتب وغير مرتبة أو غير موجودة أصلا؟
هذا سؤال يعني قد يحتاج إلى وقت طويل، لكنني سأجيب بشكل موجز. قطعا هناك أحاديث تفسيرية ضاعت، ويبدو أن الأحاديث التفسيرية التي ضاعت ضاعت بأعداد هائلة، ومع ذلك فبين أيدينا مجاميع من الأحاديث التفسيرية التي تغنينا. هذه الأحاديث التفسيرية موقف المدرسة الأصولية، وبالتحديد موقف حوزة النجف وحوزة قم، موقف الحوزتين سلبي من هذه الأحاديث، وكل كتب التفسير التي سطرها علماء الشيعة ابتداء من الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا هي في حالة منافرة ومناقضة ومعارضة لما جاء عن العترة الطاهرة. هذه القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من البحث والكلام. ما كتبه مراجع الشيعة طرا لا أستثني أحدا بحسب اطلاعي فهو في حالة تنافر وإنكار وتضعيف وتسخيف وسخرية في بعض الأحيان من أحاديث العترة الطاهرة في تفسير القرآن. عندنا جوامع للأحاديث التفسيرية مثلما في تفسير البرهاني، في تفسير نور الثقلين وأمثال هذه التفاسير. هذه جوامع للأحاديث التفسيرية، لا نملك جامعا تفسيريا يجمع كل شيء، هذا أولا. وثانيا حتى هذه الجوامع التفسيرية جمعت بشكل ركامي. نحن بحاجة إلى تأسيس تفسير وفقا لمنهج العترة الطاهرة يعتمد على قواعد التفسير، لا بد من استخراج قواعد التفسير، وبعد ذلك لا بد من تفسير الآيات. إن وردت روايات بخصوص تلك الآية نوردها، وإن لم ترد فإننا نطبق قواعد التفسير العام. هناك قواعد للتفسير العام وردت في أحاديث العترة الطاهرة، وهناك آيات فسرت بروايات نستطيع أن نجعل من تلك الروايات دليلا لتفسير آيات أخرى لم تصل إلينا روايات تفسيرها بسبب الضياع الكبير والإهمال الكبير، والذي قد يكون مقصودا داخل الواقع الشيعي لتضييع أحاديث العترة الطاهرة. تفسير الإمام العسكري تفسير كبير بحسب القرائن المتوفرة لدينا، فإن الإمام الحسن العسكري فسر القرآن من أوله إلى آخره. ما عندنا من التفسير المروي عن إمامنا العسكري تفسير للفاتحة ولبعض آيات سورة البقرة مع تصحيف وتحريف واضح في النصوص. أين البقية الباقية من تفسير إمامنا العسكري؟ ضاعت. ثم رجع مراجع الشيعة فحكموا على ما بقي من تفسيره بالإعدام، وهكذا بقية أحاديث تفسير العترة الطاهرة. فلا بد أن تكون هناك قواعد عامة للتفسير وهي موجودة في حديث العترة، ولا بد أن نفسر الآيات بحسب ما جاء من الروايات، وفي كل آية قد ترد روايات تعطي معنى سطحيا للآية وترد روايات أخرى تعطي معنى عميقا، فلا بد من بيان مقاصد هذه الروايات. إذا استطعنا أن نضع موسوعة، أن نضع تفسيرا للقرآن بهذا الاتجاه وبهذه الضوابط، أنا لا أقول من أننا سنصل إلى الحقيقة الكاملة المطلقة، ولكننا قطعا سنكون في موقف أقرب بكثير مما نحن عليه الآن من العترة الطاهرة. لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه سيأتي بتفسير هو هذا تفسير علي وآل علي، لكن قطعا ويقينا سنكون في موقف قريب من العترة الطاهرة بالقياس إلى المواقف الناصبية التي نحن الآن فيها باتجاه تفسير القرآن، إذا ما اعتمدنا على تفاسير مراجع الشيعة، على تفاسير كبار مراجع الشيعة ابتداء من الشيخ الطوسي وإلى مراجعنا المعاصرين الذين يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري بعيدا عن العترة الطاهرة. الكتب موجودة، أنا لا أتحدث في الخفاء ولا في الزوايا، وهذا الحديث سيبث على التلفزيون وسيبقى موجودا على الشبكة العنكبوتية. فضلا عن ذلك، فإنني قد أثبتت هذا الكلام بعشرات وعشرات وعشرات من الأدلة والحقائق والوقائع، وكل ذلك موجود وموثق ومسجل بالصوت والصورة. لا أريد أن أذهب بعيدا في الجواب على سؤالك، ولكنني أفسح المجال لبقية أخوتي.
شيخنا عفوا، في طوايا حديثكم إلى الحديث عن الأجواء الحسينية والمؤسسة الدينية، سؤالي أنه كيف تقرؤون العلاقة بين المؤسسة الدينية والجو الحسيني؟
والله هذا سؤال يا أبا زهراء سؤال كبير، لكنني لابد أن أعود إلى الماضي حتى تتضح الصورة عندكم أو عند الذي سيتابع هذا الحديث. نحن إذا أردنا أن نعود إلى الماضي، ولا أذهب إلى الماضي البعيد، لأنني إذا أردت أن أذهب إلى الماضي البعيد فهذا يحتاج إلى وقت طويل في الحديث، لكنني أذهب إلى عقود سابقة. ربما الفترة من الخمسينات في القرن العشرين وإلى يومنا هذا تعد من الفترات المهمة والحرجة في التاريخ الشيعي، وحدثت الكثير والكثير من الحوادث والأحداث والوقائع منذ خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا، ونحن أبناء هذه الفترة الزمانية. نحن إذا رجعنا عقودا إلى الوراء، فإن المؤسسة الدينية ما كانت على وفاق أو لقاء مع الأجواء الحسينية. قطعا سيعترضون على كلامي ويقولون المراجع أصدروا الفتاوى الكذائية، والمرجع الفلاني كانت المواكب الحسينية تخرج من بيته. هذه الحكايات أنا أعرف بها منهم، إذا كان الحديث عن مثل هذه الأمور فأنا أعرف بها منهم. لسعة اطلاعي على هذا الموضوع ولمعرفتي بالتاريخ الشيعي ولقوة حافظتي أيضا، وأحفظ من هذه الحكايات الكثير، وذكرت منها الكثير في سالف الأيام. لكننا إذا أردنا أن نبحث عن الحقيقة، والله هم يعلمون في المؤسسة الدينية من أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ما هي على وفاق حقيقي مع الأجواء الحسينية، إنني أتحدث عن العقود الماضية. وسأتيكم بمثالين فقط، لأن المقام لا يسمح بالتفصيل. آتيكم بمثال من قم، من حوزة قم. السيد حسين البروجردي، وهذه الحكاية إنما آتي بها لأن كثيرين يعرفونها، ما هي بسر. السيد حسين البروجردي عندما اتسعت مرجعيته، ربما الشيعة في العراق لا يعرفون مدى قوة وتأثير وهيبة مرجعية السيد البروجردي في إيران. مرجعيته واسعة جدا، الناس يقدسونه إلى يومك هذا. لا أريد الحديث عن السيد البروجردي. في سنواته الأخيرة من مرجعيته وفي أيام شهر ذي الحجة، باعتبار أن أصحاب المواكب والهيئات يبدأون يعدون أنفسهم ويعدون حسينياتهم وبرامجهم في أيام شهر ذي الحجة، باعتبار أن المحرم سيأتي مباشرة بعد شهر ذي الحجة، فأرسل على جميع أصحاب المواكب والحسينيات سيد البروجردي إلى بيتي، جاءوا جميعا واستجابوا. قطعا هم توقعوا شيئا آخر، هم كانوا منشغلين مهتمين بتهيئة مواكبهم والتكايا وإعداد الحسينيات والمجالس، فتوقعوا أن السيد البروجردي إنما يدعوهم كي يدفعهم بقوة في هذا الاتجاه، كي يزدادوا حماسا بسبب تحميسه وتشجيعه وتأكيده على الخدمة الحسينية. السيد البروجردي أرسل على الجميع، جاءوا سراعا إلى بيت السيد البروجردي، فلما اجتمعوا وجلس السيد البروجردي وسألهم جميعا: أنتم تقلدون من؟ قالوا جميعا: نقلدك يا سيدنا. قال: فأنا أحرم عليكم كذا كذا كذا، وحرم عليهم الشعائر الحسينية التي كانوا يقومون بها. فقام إليه أحدهم وقال: سيدنا، صحيح إحنا انقلدك، إحنا انقلدك كل السنة، بس هاي العشرة أيام ما راح انقلدك فيها. فسكت، يجوز لهم ذلك، هو نفسه يجوز التبعيض في التقليد. هذا جواب بتأييد من الحجة ابن الحسن، أنا أعتقد هكذا، قد لا تعتقدون أنتم، لا أعتقد الآخرون، وإلا واضح هناك كلام قوي من المرجع الأعلى، فلا بد أن يواجهه كلام قوي. فقالوا: نحن نقلدك كل السنة، لكن في هذه الأيام العشرة سيدنا نحن لا نقلدك. سكت، ماذا يصنع يعني؟ وما عنده سلطة، لا عنده جيش ولا عنده شرطة، سلطته معنوية، وبدأ من هنا. تقلدون من؟ قالوا نقلدك يا سيدنا. فقال إني أحرم عليكم كذا كذا، حرم عليهم الشعائر الحسينية التي كانوا يقومون بها، فقط أجاز لهم أن يقيموا المجالس. هذا هو الذي كانت المرجعية الشيعية في قم تريده. هذه القضية معروفة في قم وفي أجواء الحسينيين، وهي تحدث عن نفسها بنفسها، لا أحتاج إلى أن أجيبك يا أبا زهراء بتفاصيل كثيرة. حكاية ثانية من النجف، هذه من قم وفي نفس الزمن، وإنني تحدثت عن الخمسينات، ومرجعية السيد البروجردي كانت في تلك الفترة، والمرجعية الثانية هي مرجعية السيد محسن الحكيم. سيد محسن الحكيم، إذا رجعنا إلى الكتب التي تجمع فتاوى المراجع في تأييد الشعائر الحسينية، هناك فتوى السيد الحكيم يقرر فيها ما جاء في فتوى مشهورة للميرزا حسين النايني، معروفة، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل. هناك فتوى مشهورة للميرزا حسين النايني، النايني أو النائيني، ذكر فيها ما يرتبط بإقامة الشعائر الحسينية. هو يتحدث في حد الجواز، وبالنتيجة أنا هنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة. سيد الحكيم من جملة المراجع الذين أيدوا نفس الكلام الذي جاء في هذه الفتوى، وله مجموعة من الفتاوى يسألونه عن الشعائر الحسينية أو عن بعضها، عن التطبير مثلا أو عن بقية أنواع الشعائر، فيجيزها بحسب الفتاوى المعروفة، بشرط ألا تكون كذا، بشرط كذا، فيجيب. ولكن هذا كان جريا لما يريده عوام الشيعة. ولده سيد محمد باقر الحكيم، وهو من أعمدة مرجعية أبي، في جريدة لواء الصدر، جريدة التي كانت تخرج من مؤسسته السياسية، وفي جريدة الشهادة التي هي جريدة المجلس الأعلى، وفي كتب عديدة جمعت البيانات والفتاوى والأحاديث التي تحرم التطبير. هذا الكلام موجود، وهو بنفسه خرج في التلفزيون العربي آنذاك الذي كان يبث من طهران وتحدث هذا الكلام. ماذا قال سيد محمد باقر الحكيم بعد أن حرم السيد الخامنئي التطبير؟ وتحدث العلماء الآخرون الذين يتفقون معه، من جملة الذين تحدثوا تحدث السيد محمد باقر الحكيم ونقل هذا الكلام عن أبيه. فهل يكذب السيد محمد باقر الحكيم على أبيه؟ أكان الرجل صادقا؟ قال إن أبي، وبتعبيره هو إن الإمام الحكيم، كان يقول إلى آخر أيامه إنني سأموت وهناك غصتان في حلقومي، سأموت وهناك غصتان في حلقومي لم أستطع القضاء عليهما. الغصة الأولى، الغصة الثانية أنا أعرفها لأن سيد باقر الحكيم تحدث عنها في مجالسه الخاصة، لكنني لا أريد أن أتحدث عن الغصة الثانية ولا أنا أعرفها. فسيد باقر الحكيم تحدث فيها في مجالسه الخاصة، أتحدث عن الغصة الأولى باعتبار أن الحديث عن علاقة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بالأجواء الحسينية. الغصة الأولى هي التطبير، وهو يصدر الفتاوى. الناس حينما يسألون موجود فتاوى بخط السيد محسن الحكيم وبختمه ومنشورة وما هي مزورة، وتأييده للفتوى الطويلة الصادرة عن ميرزا حسين النائيني موجود معروف. الآن إذا تعودون إلى الكتب التي جمعت الفتاوى التي تؤيد الشعائر الحسينية وتؤيد التطبير وضرب سلاسل، ستجدون فتاوى السيد محسن الحكيم تؤيد هذه الشعائر، ولكن الحقيقة هنا مثلما نقل ولده سيد محمد باقر الحكيم، وهذا الكلام موجود فيديو للسيد محمد باقر الحكيم يتحدث فيه عن موقف أبيه من التطبير، ولربما عن أمور أخرى، لكنني الآن بصدد هذا الجزء من الكلام باعتبار أن الحديث عن علاقة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بالأجواء الحسينية. المؤسسة المرجعية الشيعية تظهر التأييد، ولكنها في الحقيقة لا تؤيد الأجواء الحسينية. والدليل الأجوبة، أقرأوا أجوبة المراجع، فهل يجيبون حينما يسألون عن الموقف من الخمس بهذه الطريقة؟ أنه يجوز ما لم يسبب إضرارا بالنفس وما لم يؤدي إلى الهتيكة أو الإلحاق بالسمعة السيئة بالمذهب، ويجوز ما لم يكن كذلك ويجب أن يصدر عن شخص عارف بهذا الأمر، أمثال هذه الإضافات. لو سألتم المرجع عن الخمس ماذا سيجيب؟ هل يجيب بهذه الطريقة؟ لا يجيب بهذه الطريقة، لأن الخمس ضروري بالنسبة له. الآن نحن في زمن هذا الانفتاح، لو سألنا، القضية ليست مهمة بخصوص التطبير، ولكننا لو سألنا ما هو موقف السيد السيستاني من التطبير، رأيه الحقيقي التحريم، حتى لو يريدون أن ينكروا، رأيه الحقيقي التحريم، السيد السيستاني يحرم التطبير، هذا هو رأيه الحقيقي. لكنك لو ذهبت وسألت المكتب في النجف سيقولون إن السيد متوقف. متوقف ماذا؟ هي القضية إما جائزة أو غير جائزة. ما معنى متوقف؟ وسيرقعون لك، هذا يدل على الاحتياط، سيخرجون لك هذا الكلام. هذا الهراء نحن نعرفه، أنا لا شأن لي به. موقف السيد السيستاني من التطبير هو التحريم. إذا سألت المكتبة في النجف فسيقولون لك السيد متوقف، وإذا ما ذهبت إلى وكلائه نفس صهره هنا في أوروبا، سيد مرتضى الكشميري في حسينية يتحدث عن التحريم وهو يبين رأي السيد السيستاني، وفي حسينية أخرى يقول من أن السيد متوقف، وفي حسينية ثالثة يقول إن السيد يجوز ذلك. وحينما يعترضون عليه ويقولون أنت قبل أيام تحدثت عن التحريم، يقول لهم ماذا تريدون مني أن أفعل؟ يعني هنا أقول من أن السيد السيستاني يحرم التطبير في هذه الحسينية، ما هذه الحسينية حسينية تطبير، ماذا تريدون مني أن أقول؟ فأقول من أن السيد السيستاني يجوز التطبير. هذه الحكاية ما هي بمخفية يعرفها أصحاب الحسينيات هنا في أوروبا. أنا لا أتحدث عن أشياء لا يعرفها الآخرون، لكن الآخرين جبناء لا يتحدثون، القضية هي هذه. الآخرون إما جبناء وإما عندهم مصالحهم ومطامحهم الخاصة، وإما أن صنمية قد قتلتهم قتلا فبنجتهم فلا يستطيعون أن يتخذوا موقفا واضحا. لو ترك الأمر للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فإنها لن تبقي شيئا من الأجواء الحسينية إلا ما يرتبط بزيارة الحسيني، ولكن لا بهذا الشكل الضخم المليوني. وكانت هناك محاولات في الأجواء الشيعية العراقية على المستوى المرجعي وعلى المستوى السياسي، على مستوى الأحزاب الشيعية السياسية الدينية، من أنهم يقننون زيارة الحسين في الأربعين أو غير الأربعين، مثلما تقنن الحكومة السعودية الحج، وأعتقد أنكم تعرفون ذلك، فإن السعوديين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الحج في موسم الحج، هناك تقنين، ومن كل محافظة من محافظات السعودية، من كل مدينة لابد أن يكون هناك عدد معين. وهذا الأمر طرح في الوسط المرجع الشيعي في النجف، وطرح في الوسط السياسي الشيعي الحزبي الديني. أنا لا أريد أن أذهب كثيرا في هذا الاتجاه، لكن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ليست على وفاق مع الجو الحسيني، ولذا لن تجد مرجعا من المراجع مثلا ينفق الأخماس في الأجواء الحسينية لأنها بدع، وهم وضعوا قوانين للأخماس من أن الأخماس لا تنفق في البدع، فلن تجد مرجعا من المراجع ينفق الأخماس في الأجواء الحسينية. ربما ينقل عن بعض المراجع عن فلان وفلان يجيز ذلك، وتلك حالة شاذة. أنا أتحدث عن الجو العام، الجو العام في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هو هذا خطه وهذا اتجاهه الواضح. قطعا سيقولون هذا تشويه للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذا افتراء، وهذا ما هو بصحيح، وسيأتون بحكايات ويأتون بفتاوى. إنني لا أتحدث عن هذا الأفق الديخي، هذا أفق ديخي يضحك به على الشيعة، إنني أتحدث عن السطح الذي هو تحت الأفق الديخي، أتحدث عن الحقيقة كما هي. ونقلت لكم مثالين، وبإمكاني أن أنقل أمثلة كثيرة، لكن البرنامج ليس لسرد الحكايات وليس لذكر التفاصيل التاريخية. الأمثلة التي ذكرتها أمثلة واضحة ومعروفة لدى كثيرين، ما ذكرته عن السيد البروجردي، ما ذكرته عن السيد محسن الحكيم، وهذا الموقف هو موقف بقية مراجع الشيعة على طول الخط. هذه هي الحقيقة من الآخر. هم حتى المجالس الحسينية يرفضونها، المراجع المعاصرون يرفضون الأحاديث التي تدور فيها، فيقولون إن الأحاديث التي يتحدث بها الخطباء هي ضعيفة السند فيما يرتبط بظلامة الحسين أو بعظمة الأجر والثواب على البكاء على سيد الشهداء أو ما يتعلق بزيارته أو أمثال هذه الموضوعات التي تطرح في المنابر أو على المنابر الحسينية. هم يرفضون هذه الروايات، يرفضونها ويطلبون من الخطباء أن لا يتحدثوا بها. وبالمناسبة الخطباء أكثرهم لا يعتقدون بها، لأنهم يسمعون من مراجعهم هذه الأحاديث ما هي صحيحة، ولكنهم يتكسبون ويترزقون بها. أحضروا في مجالس العلماء، أحضروا في مجالس العلماء، فإنكم ستجدون القليل من العلماء والمراجع بكائين على الحسين. أحضروا في مجالسه، أحضروا في مجالس المعممين، فقط يتظاهرون بالانكسار والحزن، وهذا أمر نعرفه نحن، نحن جزء من هذا الواقع. الموضوع له من الشواهد والأدلة الكثير والكثير. هذا ما يرتبط بالماضي. سؤالك يا أبا زهراء كان عن علاقة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بالأجواء الحسينية، وقلت إنني أبدأ من الماضي. هذا ما كان يرتبط بالماضي. أما في الحاضر فلأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وجدت في الأجواء الحسينية ما يعينها على مقاصدها لجمع الناس ولأجل أن تنتفع منهم في بسط سلطتها، فحاولت أن تتمازج مع الأجواء الحسينية، وهذا هو الذي أدى إلى خراب الأجواء الحسينية بسبب ممازجة المرجعية الشيعية في الوقت الحاضر للأجواء الحسينية، أدى ذلك إلى هذا الخراب وإلى هذه التفاهة. سيتعجب البعض، سيعد البعض هذا الكلام فيه شيء من مخالفة الحقيقة، لكنني أقول إذا أردنا أن نبحث بدقة وبعمق فإننا سنصل إلى هذه النتيجة.
سمعت الشيخ، ذكرتم قبل قليل بأن تمازج أو تدخل المؤسسة الدينية الشيعية والمرجعيات الشيعية في الأجواء الحسينية قد أدى إلى تخريبها، فهل بينتم لنا ما هي الآليات أو الصورة العملية لهذه الحالة؟ كيف أدى ذلك إلى تخريب الأجواء الحسينية؟
قطعا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي لم تقصد تخريب الأجواء الحسينية. لابد من أن نضع هذه النقطة في بداية الحديث، فأنا ما قصدت حين قلت من أن من أهم أسباب انحدار الأجواء الحسينية الممازجة مع أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لكن المرجعية الشيعية أو العنوان الأعم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لم يكن من قصدها أن تسيء إلى الأجواء الحسينية، إنما أرادت أن توظفها في تحقيق مقاصدها. سأخذ بعضا من هذه اللقطات، سأخذ بعضا من هذه الصور. نحن نعرف ونعرف جيدا، لا أقول نعرف فقط، نعرف ونعرف جيدا، والذين هم على صلة مع الأجواء المرجعية وعلى صلة مع الجو الحسيني، هناك انفصام واضح ليس في هذا الوقت، إنني أتحدث عن موقف تقليدي لمراجع الشيعة إزاء خطباء المنبر. خطيب المنبر الحسيني ليس محترما في أجواء الحوزة العلمية الدينية، خطيب المنبر الحسيني ليس محترما، وحين يوصف بأنه روزخون، والكلمة فارسية والمراد منها هو قارئ لكتاب الروضة، وكتاب في اللغة الفارسية عنوانه روضة الشهداء. أنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ الكلمات. فكان الإيرانيون في المجالس الحسينية يقرؤون في هذا الكتاب. روزخون يعني هو قارئ لكتاب الروضة، يعني يعتلي المنبر لذكر الحسين ولقراءة مصيبته. وهذا المصطلح انتقل إلى أجواء الشيعة العرب وفي النجف بشكل خاص، فحينما يقولون روزخون هذا لتصغير شأنه، أن فلان شو فلان وروزخون لتصغير شأنه. ولذا خطيب المنبر الحسيني حتى في لباسه وفي شكل عمامته يختلف عن الذين يقال عنهم علماء. الآن الأمور اختلطت، هناك هوة بين الذين يصفون أنفسهم بأنهم علماء وبين الذين يقال عنهم خطباء المنبر، وهناك هوة بين خطباء المنبر وبين الشعراء والرواديد. الآن تلاحظون شيء من اللقاء، هو هذا الذي أفسد المجالس الحسينية، سأوضح الأمر. مثل ما بينت قبل قليل من أن موقف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من الأجواء الحسينية هو موقف سلبي، وبينت لكم. ولذا كان موقف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أزاء خطباء المنبر كان موقفا سلبيا أيضا، وهذا الأمر يعرفه المطلعون على تأريخ الحوزة الدينية في النجف، هذا الأمر يعرفونه. هذا ما هو بسر أنا الآن أذعته، هذه قضية يعرفها المطلعون. ربما الآن الجهال الذين لا إلمام لهم بالواقع، لا معرفة لهم بالتأريخ، لا معرفة لهم بما يجري في الكواليس، قد يستغربون من هذا الحديث، ولكن هذه الأمور حقائق، هذه الأمور حقائق نحن عايشناها ولمسناها لمس اليد. لذا يستكثر المرجع أن يتقدم روزخون لخطبة ابنته، إلا أن تكون عنده أسباب أخرى، أن يكون غنيا جدا، أن يكون مشهورا، أن يكون من عائلة معينة، وإلا مجرد أن يكون روزخون أن يكون خطيب فهذا بحد ذاته عيب، وهذا بحد ذاته نقص. سيكذبونني ولكنهم والله يعلمون هذه الأمور حقائق، فأنا لست مضطرا أن أذكر هذه الأمور وهي ليست موجودة على أرض الواقع. بعد التغيرات السياسية وبعدما شهدت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هذا الإقبال الواسع والكبير من الشيعة عموما على الأجواء الحسينية، دخلت هنا تتمازج مع هذه الأجواء. تقسيم المواكب والهيئات على أساس المرجعيات هذا شيء جديد لم يكن معهودا سابقا. كانت المواكب تقسم على أساس المدن والمحلات وعلى أساس العوائل الثرية، الآن تقسم الحسينيات والمواكب على أساس المرجعيات ووفقا للصور المعلقة فيها، فأخرجت من سياقها. قطعا أنا لا أريد أن أقول من أن الأجواء الحسينية سابقا كانت سليمة معافاة أبدا، لكنني أقايس الأجواء الحسينية في وقتنا هذا مع الأوقات الماضية. دخول المراجع بهذه القوة وبهذا الشكل أدى إلى تحويل هذه المجموعات من الناس والذين هم أميو الثقافة في الغالب والذين هم لا يتمسكون بالالتزامات الدينية بشكل واضح، وكل الذين يعيشون في الأجواء الحسينية يعرفون هذه الحقائق. فتحولت المواكب والحسينيات إلى بؤر تتحدث باسم المرجعية الفلانية وباسم المرجعية الكذائية، ولذا تحول اللطم على المراجع. أنا لا أفهم لماذا يلطمون على المرجعية، لا أدري. أنا أفهم أن اللطم على الحسيني، لماذا نلطم على الشيخ الوائلي، لا أدري. لماذا نلطم على حمزة الزغير، لا أدري. نذكر أسماء الرواديد وأسماء الشعراء السابقين ونلطم عليهم، لماذا، لا أدري. نذكر أسماء المراجع الموجودين ونلطم عليهم، لا أدري لماذا. قبل قليل كنا أنا والشيخ كنا نشاهد مقطع فيديو على الإنترنت يلطمون على الحجاب، لماذا نلطم على الحجاب، لا أدري. لطما قويا يلطمون على الحجاب، يخاطبون الفتاة المسلمة من أنك إذا لم تتحجبي فإنك ستذهبين إلى جهنم وأمثال هذه المعاني. لماذا نلطم على الحجاب، لا أدري. مواكب كبيرة وتلطم على الحجاب، لماذا نلطم على الحجاب، لماذا نلطم على السيد السيستاني، لماذا نلطم على السيد الخوئي، لماذا نلطم على الشيخ الوائلي، لماذا نلطم على حمزة زغير أو على ياسين الرميد، لماذا نلطم على الحشد الشعبي، لماذا 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 لماذا؟ أليست هذه تفاهة؟ أليس هذا تفريخ للمضمون الحسيني من معناه؟ هذا لم يكن موجودا، هذا جاءتنا به صور المراجع وجاءنا به هذا الامتزاج فيما بين المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية والتي ترفض الأجواء الحسينية في واقعها، لا تريدها، ويستهزئون بها في مجالسهم الخاصة، يرفضونها، يعتبرونها بدعا ما هي من الدين، يرفضونها جملة وتفصيلا. هم يشككون في نصوص الزيارات، يقبلون زيارة الحسين بالجملة، ولكنك إذا ما سألتهم عن نصوص الزيارات التي تقرأ يشككون فيها. هم يشككون في الأدعية التي تقرأ في هذه المزارات. مراجع كثيرون لم يعرف عنهم المداومة على الزيارة أو التعلق بالزيارة، يدعون إلى إقامة المجالس، ولكن بأي نحو؟ يريدون مجالسا وفقا لقواعد علم الرجال، فلا يبقى شيء في هذه المجالس من حديث العترة الطاهرة، هذا هو الذي يريدونه، لكنهم لا يستطيعون أن ينفذوا ذلك. وهناك جماهير حسينية كثيرة فلا بد أن يمتزجوا بها. حين التقى الشاعر بالخطيب سابقا، كان الخطيب حينما ينتهي من مجلسه يخرج سريعا لأنه لا يريد أن يلتقي بالشاعر أو الرادود. لماذا؟ لأن الشاعر والرادود من اتجاه، هؤلاء حسينيون جهال لا علم لهم لا دين لهم، فحتى حينما ينزل من على المنبر يذهب بهذا الاتجاه، والشاعر والرادود يأتي من هذا الاتجاه ويذهب سريعا. يندر أن تجد خطيبا ينتظر الرادود كي يقرأ قصيدته، يندر أن تجد خطيبا يشترك في مجالس اللطم. هذه القضية حتى صغار الشباب المتدينين ما كانوا يشتركون في مجالس اللطم، مجرد أن ينهي الخطيب حديثه يخرج المتدينون من المسجد أو الحسينية. هذه قضايا نحن عايشناها، أنا لا أحدثكم عن خيالات، هذه قضايا نحن عايشناها، خصوصا الذين ينتمون إلى الأحزاب الشيعية الدينية أو الذين يرتبطون بوكلاء المراجع. مجرد أن ينهي الخطيب حديثه الخطيب يخرج مسرعا، والشباب المتدينون يخرجون من الحسينيات. الأجواء هكذا كانت، الذين عايشوا هذه الأجواء يعرفونها. ربما هذه الأجيال التي نشأت في العقود المتأخرة وما كانت عايشت الأجواء الحسينية القديمة لا تعرف هذه الحقائق، خصوصا الذين ولدوا ربما في التسعينات ما بعد التسعينات وشاهدوا أجواء حسينية واسعة كبيرة، وشاهدوا أن المرجعية وأن المؤسسة الدينية تتمازج مع الأجواء الحسينية. فحينما يلتقي الخطيب بالشاعر والرادود، الخطيب لا يؤمن بهذه الأحاديث التي يتحدث بها، هو يصعد على المنبر ويحدث الناس بكرامات ومعجزات وبالمصائب، وكثير منها لا يؤمن بها لأنه سأل المرجع وسأل أستاذه في الحوزة فكذبها له. ولكن ماذا يصنع؟ هو يرتزق بهذه المعلومات فلا بد أن يذكرها على المنبر. أنا لا أقصد الجميع، لكن الأعم الأغلب هكذا، خصوصا الذين يدعون من الخطباء أنهم على علم. ربما الخطباء الذين لا علم لهم وامتهنوا الخطابة هكذا من دون درس رسمي في الحوزة هم يقبلون هذه الحكايات وهذه الأحاديث مثل ما يقبلها عامة الشيعة، لكن الذين درسوا وحضروا الدروس الحوزوية من الخطباء لا يعتقدون بكثير من هذا الذي يذكرونه، لأن كتب المراجع التي يعودون إليها تضعف هذه الأحاديث، وحينما يسألون مراجعهم وأساتذتهم يضعفون لهم هذه الأحاديث. هم مضطرون أن ينقلوا هذا الكلام لأنهم سيكونون فاشلين حينما لا يبكي الناس في مجالسهم، فلا بد من إبكاء الناس، لأن الخطيب الذي يبكي الناس الحسينية في العام القادم ستأتي به مرة ثانية، وهو يريد أن يكون له مكان ثابت ويريد أن يعيد الكرة مرة أخرى. فحينما التقى الخطيب بالشاعر والرادود، باعتبار أن طريقة العمل الحسيني اختلفت، فهناك بيت بجانب الحسينية، هناك شقة بجانب الحسينية يبيت فيها الخطيب والشاعر والرادود. قديما ما كان الشاعر يحضر المجالس، في العقود السابقة ما كان الشاعر يحضر المجالس، فقط الرادود يأتي، والرادود يكون في مكان والخطيب يكون في مكان فلا يلتقيان. الآن القضية اختلفت، الآن حدث تنسيق بين الخطيب والشاعر والرادود. الشعراء والرواديد الذين ينجحون في الأجواء الحسينية هم عديمو الثقافة، إذا كان هناك من شاعر حسيني مثقف فإن المواكب الحسينية لا تتعامل معه، هناك فكرة سخيفة حقيرة تنتشر في الأجواء الحسينية من أن العلاقة مع الحسين على الفطرة، وهم لا يعرفون معنى الفطرة. هذه الفطرة التي يتحدثون عنها إنها الأمية بكل معانيها، أمية القراءة والكتابة، أمية الثقافة، أمية الوعي، أمية العصر، الأمية بكل مراتبها هذه هي التي يسمونها الفطرة. لا أدري عن أي جهة سوف أتحدث، ولكن أعود إلى كلامي، فإن الخطيبة سيوسوس للشاعر بأفكاره، حتى المعاني التي كان الشاعر يعتقد بها فإن عقيدته ستضعف بسبب علاقته بهذا الشاعر. وتطورت الأمور، تطورت الأمور، فتحولت المجالس الحسينية إلى وسيلة للمشاريع التجارية، إن كان لتحصيل الأموال بسبب نفس إقامة المجالس من قبل الخطيب والشاعر والرادود، أو أن الأجواء في تلك الحسينية بحكم العلاقات السياسية وبحكم زيارة المسؤولين لأصحاب تلك الحسينيات من خلالها يحصلون على كثير من المشاريع وعلى كثير من الإمكانات التي يسعون لتحصيلها. ودخلت على الخط قضية المعجبين والمعجبات، وإذا ما دخلتم الآن إلى الإنترنت وذهبتم تبحثون عن ما يكتبه المعجبون والمعجبات مع الرواديد، مع الشعراء، مع الخطباء، كما تكتب المعجبات ويكتب المعجبون مع المغنين. وهناك طرح الآن موجود من أن الرواديد يعطى لهم رواتب في العراق كما يعطى للمغنين، وهذه القضية يطالب بها نفس رواد الأجواء الحسينية. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، لكنني أقول هناك من دون أسماء، هناك من الخطباء والشعراء والرواديد يأتون إلى أوروبا، لا أتحدث عن مكان معين، لا أتحدث عن شخص معين، إنما هي ظاهرة أنا مطلع على تفاصيلها، يأتون لا لأجل الأموال التي تدفع إليهم، فإنهم لو بقوا في العراق أو في الخليج سينالون أموالا أكثر، يأتون لأجل ما يهيأ لهم من البنات. من الآخر، من الآخر، لا أريد أن أتحدث عن أسماء، ولكن هذه القضية باتت موجودة في الواقع الحسيني هنا ولها ما يشابهها هناك، وأنا لا أريد أن أضع يدي على بعض المواضع لأنها ستتقيع حينئذ، وحينما تتقيع لا بد أن أفتح الحديث في جميع الاتجاهات، وأنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية. ولكن الآن في أجوائنا الحسينية، الشاعر والرادود بدأ يتعامل في الجو الشيعي كما يتعامل المغنون، فهناك المعجبون وهناك المعجبات. أنا لا أعترض على المعجبين والمعجبات، ولكن لا أن يكون بهذا الأسلوب التافه كما هو يجري في أجواء المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات. والقضية بدأت إلى أن تطبع الصور على التيشيرتات، وبدأت إلى صناعة عطور، وبدأت تفاصيل كثيرة في الأجواء الحسينية، ويمكن في الأيام القادمة سنشهد صناعة جوارب ونشهد صناعة ساعات. خرجت القضية الحسينية من سياقها الصحيح، فمثلما صارت العمامة وسيلة للتكسب والترزق، وصار هذا العنوان رجل الدين عالم الدين، صار هذا عنوانا لمهنة تمتهن، الأجواء الحسينية كذلك. فخرج الجو الحسيني عن سياقه. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الشعر وعن مضامين الشعر، ولكن في المواكب الخدمية في مسيرة الأربعين هناك مواكب تقدم الشيشة، الأرجيلة كما يسميها اللبنانيون، كما نسميها نحن في العراق النرجيلة، الشيشة. ما هي الخدمة الحسينية في موكب مثل هذا الموكب؟ مواكب تقدم اللعب على البلاي ستيشن، مواكب تقدم شبكة كرة طائرة ويلعب الزوار كرة طائرة. ما هذا الوراء؟ هذا الوراء ما معناه؟ والحكاية طويلة، وهناك ما هو أسوأ من ذلك، لا أريد أن أتحدث عن الأسوأ. هذه الأمثلة التي أشرت إليها ما هي الأسوأ؟ أبدا. هناك ما هو أسوأ وأسوأ بكثير. أنا هنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع، لو كنت بصدد الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع لأسهبت كثيرا. فحينما اختلط الخطيب الذي يمثل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية اختلط بالشاعر، فإن الشاعر استخف بدينه لما اختلط بهذا الخطيب ووجد هذا الخطيب مستخفا بدينه. وهذه القضايا نحن نعرفها، نعرف تفاصيلها، أنا لا أريد أن أشير إلى أمثلة. والشاعر هو الذي ينقل الفكرة إلى الرادود. بسبب هذا الاختلاط وأشياء أخرى كثيرة تحولت الأجواء الحسينية إلى أجواء تافهة، غاية ما فيها أن تلطم على المرجعية وعلى شؤون المرجعية. وحتى لو كانت القصيدة حسينية لا بد من ذكر بيت أو بيتين كي يلطم الشيعة على المراجع. لا أدري لماذا يلطمون على المراجع، ما هو الذي حدث حتى يلطمون على المراجع؟ لا أعتقد أن تفاهة ستكون أكثر من هذا. الكلام طويل وأكتفي بهذه العجالة، ولكن إذا سنحت فرصة أخرى، ولربما إذا سنحت لي فرصة على شاشة تلفزيون القمر كي أتحدث عن هذا الموضوع، فإنني سأعضد أحاديثي كما تعودتم مني بالوثائق، بالفيديوهات وبالتسجيلات الصوتية وبالصور وبالحقائق التي أمتلك منها الكثير. أتمنى أن يكون جوابي قد أدى الغرض يا أبا زهراء. وإذا كان من سؤال آخر فكلي سمع.
شيخنا، نحن أينما نتجه نجد الخراب في الواقع والوضع الشيعي، وسؤال قد يتردد في ذهن الكثيرين من إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات المنتظرين لإمام زماننا عليه السلام: هل أن كبراء الأمة ومراجعها، مراجع الشيعة الكبار، عندهم نية ورغبة حقيقية في إصلاح العقل الشيعي والوضع الشيعي أم لا؟ وهم القادرون على ذلك، وما الذي يضرهم أو ينقصهم، أو ما الذي سيخسرونه إذا ما تحركوا بهذا الاتجاه، اتجاه الإصلاح في الوضع والعقد الشيعي؟ وهل هو من سوء التوفيق؟
نحن لا نعرف ماذا يدور في نوايا الآخرين، ولكنني أجيب بحسب ما أعتقد. لا أعتقد أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بكل رموزها تفكر في هذا الموضوع، بل الذي يتحقق على أرض الواقع هو عكس هذا بالضبط. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ترفض الإصلاح وترفض التغيير وتحاول أن تقمع كل شخص يتلفظ بكلمة واحدة في هذا الاتجاه. القضية قضية رئاسة وزعامة وأموال، وهم هكذا يعتقدون، ولا أعتقد أن الإصلاح سيتعارض مع برنامج رئاستهم وجمعهم للأموال، ولكنهم هكذا يعتقدون. يعتقدون أن الحركة باتجاه الإصلاح وباتجاه التغيير تؤدي إلى زوال رئاستهم وزوال مرجعيتهم، والحكاية طويلة جدا. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني ما هو؟
الجزء الثاني: ما الذي يضرهم وينقصهم أو يقصرون إذا ما تحركوا باتجاه الإصلاح في الوضع والعقل الشيعي، وهل هو من سوء توفيقهم، سوء التوفيق؟
لا أعتقد أن سوءا في التوفيق يكون أكثر من هذا، ولكن الذي يضرهم هم بحسب ما يعتقدون، بحسب ما يعتقدون يقولون من أن كل شيء جديد يطرح سيؤدي إلى أن الأمور ستنفلت من أيدينا، ستخرج من أيدينا، ولذا يحافظون على ما هو الموجود. الآن لو ذهبت إلى النجف وذهبت إلى أجواء مراجع الشيعة وطرحت أي فكرة، أي مشروع، إما أن يضحكوا عليك ويسخروا بك، وإما أن يعدوك وعودا كاذبة، وهذا هو من شأنهم. هذه القضية ما هي بجديدة عليهم. وإما أن يقفوا أمام هذا الأمر من الأساس، لأنهم لا يريدون لأي شيء جديد يتحرك على الأرض أن يحافظوا على رئاستهم وأن يضمنوا مستقبل الزعامة ومستقبل بقاء الأموال بأيدي أولادهم وذراريهم، وقد أخذوا عبرة مما جرى على أولاد السيد الخوئي، لأن أولاد السيد الخوئي أخذوا أموال السيد الخوئي، ولكن ارتفعت الأصوات عليهم إلى يومك هذا. هم لا يريدون لأولادهم أن ترتفع الأصوات عليهم، وإنما تبقى الأموال والزعامة بأيديهم بشكل رتيب ومسترسل وطبيعي. وهذا هو الشغل الشاغل لمراجع الشيعة بحسب تتبعي للواقع الذي يدور حولهم، إن كان ذلك في النجف أو كان ذلك في قم. هذه رؤيتي، قد يختلف الآخرون معي، قد يتفقون معي، كل حر برأيه. هل انتهت الأسئلة وننهي البرنامج؟
أنا أريد يعني أقول الحقيقة، يعني في الحقيقة حسب نظركم، يعني هم لو سعوا في طريق الإصلاح في حقيقة الأمر، هذه ليست هي أوهام عندهم يعني من الشيطان أنه سيخسرون شيئا أو هذا الذي يدور؟
قطعا هم لن يخسروا شيئا، ولكن هذا هو الذي يفكرون فيه.
انكم تفضلتم يعني ذكرتم جواب على السؤال الذي كنت ساطرحه من خلال ردكم على جواب الشيخ محسن.
اذا ننهي الحديث يا ابا زهره.
طيب الله يحفظكم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الثاني والأخير من لقائنا في منتدى الوفاء من العاصمة البلجيكية بروكسل بسماحة الشيخ الغزي، ونأمل أن نوفق إلى لقاءات مقبلة في أمان الله.